السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في سنته 11 41,400، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله، المتوفى 76. وقد انتهى بنا البيان إلى ما يتعلق بمعاني الحديث 37، وذكرنا أن العبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن 4 أحوال. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هو هم الخطرات، هو هم الخطرات. فإذا خطر فعل الحسنة في قلب العبد كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فكل عامل حسنة له عليها 10، والزيادة على 10 مرهونة بحسن إسلام العبد، فيتفاوت الناس تفاوتا عظيما. فمنهم من يبلغ تضعيف حسناته 700 ضعف، ومنهم من يكون فوق ذلك. والفرق بين الحال الأولى والثانية أن الأولى لا تضعف فيها الحسنة، فهي حسنة واحدة، وأما الثانية ففيها التضعيف، لأن الحالة الأولى خاطر عابر في القلب، لأن الحالة الأولى خاطر عابر في القلب فقط من غير وجود عمل، من غير وجود عمل. وأما الحال الثانية ففيها وجود العمل بظهور صورته. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفة، فتكتب سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفة. فتضعيف السيئات عددا ممتنع شرعا، فتضعيف السيئات عددا ممتنع شرعا. أما تضعيف ثقلها بتعظيم وزنها في الميزان فهذا واقع، وأما تضعيف ثقلها بتعظيم وزنها في الميزان فهذا واقع إذا اقترن بها ما يوجب التعظيم، إذا اقترن بها ما يوجب التعظيم كشرف الزمان أو شرف المكان أو شرف العامل. فالنظرة الحرام مثلا في البلد الحرام، فالنظرة الحرام هي واحدة، وهي في البلد الحرام أعظم ثقلا منها في غيره. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها فيتركها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها فيتركها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب فتفتر عزيمته عنه، فتفتر عزيمته عنه بلا سبب. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو طلب مراءاتهم فيعاقب على هذا وتكتب له سيئة عمله هذا، وتكتب له سيئة عمله هذا. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة، كمن دخل بيتا لسرقته فامتنع عليه كسر بابه، فامتنع عليه كسر بابه، فهذا لم يمنعه عن السيئة إلا إغلاق الباب، فهو قد عمل السيئة واشتغل بتحصيل أسبابها وإن لم يتمكن من حصول مراده منها. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلا تسكن نفسه إليها ولا تتعلق بها، فلا تسكن نفسه إليها ولا تتعلق بها بل تنفر منها ولا تشتغل بها، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة، وهذا هو المذكور في الحديث، وهذا هو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم ويسمى هم الإصرار، ويسمى هم الإصرار، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة من التمكن بالفعل، وهذه تكتب عليه سيئة، وهذه تكتب عليه سيئة سواء كان عملا قلبيا أو عملا من أعمال الجوارح، سواء كان عملا قلبيا أو عملا من أعمال الجوارح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
هذا هو الحديث 38 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وكذا ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي، وخصه علماء الاعتقاد كما تقدم بمن كان غير نبي، وخصه علماء الاعتقاد كما تقدم بمن كان غير نبي. والمراد في الحديث هو المعنى الشرعي، والمراد في الحديث هو المعنى الشرعي الذي يندرج فيه النبي فمن دونه، الذي يندرج فيه النبي فمن دونه. وولي الله بهذا المعنى هو من والى الله بفعل محبوباته، وولي الله بهذا المعنى هو من والى الله بفعل محبوباته، والتقرب إليه بطاعاته، والتقرب إليه بطاعاته. ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: فمن عادى أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب، أي أعلمه بها، فصار الله محاربا له، فصار الله محاربا له، معلنا ذلك، معلنا ذلك. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله في حالين، ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله في حالين: إحداهما إذا كانت المعاداة لأجل دينه، إذا كانت المعاداة لأجل دينه، فمن عادى مؤمنا تقيا لما هو عليه من الإيمان والتقوى فقد آذنه الله بالحرب. فمن عادى مؤمنا تقيا لما هو عليه من الإيمان والتقوى فقد آذنه الله بالحرب. والأخرى أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فمتى كان أصل منازعته هو الدنيا واقترن بظلمه والتعدي عليه وغمطه حقه صار داخلا في هذا الحديث. أما مجرد المعاداة لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعدي فلا يدخل في هذا الحديث. وقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيه بيان مسألتين عظيمتين: إحداهما أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل، أن التقرب إلى الله يكون بفعل النوافل الفرائض والنوافل، فلا يتقرب إلى الله بغيرهما، فلا يتقرب إلى الله بغيرهما. والأخرى أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل، أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل. وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، معناه أوثقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، أوثقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. فسمعه فيما يحب الله ويرضاه، وبصره فيما يحب الله ويرضاه، وبطشه فيما يحب الله ويرضاه، ومشيه فيما يحب الله ويرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا هو الحديث 39 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه ابن ماجه والبيهقي، ولفظه إن الله وضع عن أمتي، ولفظه إن الله وضع عن أمتي، وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، ومن أهل العلم من يقويها بمجموع طرقها وشواهدها ويرى الحديث حسنا ومعناه صحيح بدلائل الشرع. والعزو لابن ماجه مغن عن العزو إلى غيره، والعزو إلى ابن ماجه مغن عن العزو إلى غيره، فإن الحديث إذا كان في شيء من الكتب الستة قدمت على غيرها، فيبتدأ أولا كما تقدم بالعزو إلى الصحيحين اتفاقا وانفرادا، فإن فقد الحديث منهما نظر في السنن فعزي إليها إن كان عند أهلها اتفاقا أو عند بعضهم انفرادا، ولا يحتاج معهم إلى غيرهم. وزاد المصنف العزو إلى البيهقي لأنه شافعي، وزاد المصنف العزو إلى البيهقي لأنه شافعي، وأتباع كل إمام يحتفلون بالعزو إلى إمامهم كما تقدم ذكره بالنسبة لعزو الحنابلة الحديث إلى مسند أحمد مع كونه في الصحيحين. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بالتجاوز عنها في 3 أمور، بيان فضل الله على هذه الأمة بالتجاوز عنها في 3 أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالتجاوز هو نفي الإثم، والمراد بالتجاوز هو نفي الإثم مع وجودها، نفي الإثم مع وجودها، فلا إثم على ناس ولا على مخطئ ولا على مكره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا هو الحديث الأربعون من الأحاديث الأربعين النووية، وقد رواه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه. وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه منزلة من منزلتين، بأن ينزل نفسه منزلة من منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده. والثانية منزلة عابر السبيل، منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا دخل بلدا لم يلبث أن يخرج منه، فهو يقطع مراحل سيره بالانتقال من بلد إلى بلد. فمن أراد أن يصلح نفسه حملها على إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة تعلق صاحبها بالدنيا، فإن المقيم ببلد له نوع تعلق به، فإن المقيم ببلد له نوع تعلق به، فهو يلازم الإقامة فيه مدة. وأما المسافر فلا همة له في البقاء في البلد الذي يدخله. فصلاح العبد في الدنيا أن يكون فيها غريبا، فإن لم يقدر فليكن فيها كعابر السبيل المسافر. وكلا المنزلتين مشتمل على قلة الرغبة في الدنيا وضعف التعلق بها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث هو الحديث الحادي والأربعون من الأحاديث الأربعين النووية، وعزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي فتح النصر بن إبراهيم المقدسي. والحديث عند غيره ممن هو أقدم منه وأشهر كتابا، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه بسطها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ومعناه صحيح، فأصول الشرع تصدقه وتشهد بصحة معناه. والهوى في الحديث هو الميل، والهوى في الحديث هو الميل، فلا يؤمن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون سائق قلبه الذي يسير بإرشاده، فيكون سائق قلبه الذي يسير بإرشاده، فيتوجه إلى ما أرشده إليه الشرع، فيتوجه إلى ما أرشده إليه الشرع. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يحتمل معنيه، أحدهما نفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان، أي لا يكون العبد مسلما، أي لا يكون العبد مسلما، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يصير العبد مسلما إلا به، مما لا يصير العبد مسلما إلا به. فهذا إذا لم يكن قلبه تبعا له لم يكن العبد مسلما، ككونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فإذا كان ميل العبد في قلبه إثبات النبوة بعده لغيره صلى الله عليه وسلم انتفى إيمانه وصار كافرا، والآخر نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان أن يبقى في دائرة الإسلام مع نقص إيمانه، أن يبقى في دائرة الإسلام مع نقص إيمانه، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون العبد مسلما دونه، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون العبد مسلما دونه، ككون ميل قلب العبد عدم محبة ما يحبه لنفسه لإخوانه، ككون ميل القلب عدم محبة ما يحبه لنفسه لإخوانه، فلا يكون كامل الإيمان وإن كان مسلما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا هو الحديث 42 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه الترمذي كما عزاه المصنف، وإسناده حسن، ويروى من طرق أخرى تزيده حسنا، ولفظه في جامع الترمذي في النسخ التي بأيدينا: على ما كان فيك، على ما كان فيك، موضع على ما كان منك. والحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي حاضر القلب، للإعلام بأن الداعي حاضر القلب، فهو متوجه في دعائه إلى الله توجها كليا. وثانيها الاستغفار، وحقيقته عند الإطلاق التوبة مع دعاء المغفرة، التوبة مع دعاء المغفرة، بأن يقول العبد: أستغفر الله، تائبا إلى الله، بأن يقول العبد: أستغفر الله، تائبا إلى الله. وهذا هو الاستغفار الكامل، وهذا هو الاستغفار الكامل. فإن اقتصر على الاستغفار باللسان بلا توبة صار من ذكر الله بسؤال مغفرة، فإن اقتصر على الاستغفار بلا توبة صار من ذكر الله بسؤال مغفرته، بأن يقول: أستغفر الله، مع الإقامة على ذنوبه، بأن يقول: أستغفر الله، مع الإقامة على ذنوبه. فهذا داع بالاستغفار، فهذا داع بالاستغفار. والاستغفار الذي تحصل به مغفرة الذنوب هو التوبة مع الدعاء بالمغفرة، والتوبة مع الدعاء بالمغفرة. وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بنفي الشرك في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن مقصود التوحيد هو إعدام الشرك، لأن مقصود التوحيد هو إعدام الشرك بألا يبقى منه شيء في القلب، بألا يبقى منه شيء في القلب. وأخر التوحيد مع جلالته لعظم أثره في المغفرة، لعظم أثره في المغفرة. فأعظم الأسباب التي يغفر الله بها للعبد هو توحيده الله، كما قال في الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملئها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها فيقال قراب وقراب، وهو ملء الشيء، والعنان هو السحاب، والعنان هو السحاب. وختم المصنف كتاب الأربعين بهذا الحديث للإعلام بأن المقصود من اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به هو الفوز بمغفرة الله، للإعلام بأن المقصود من اتباعه بما جاء به صلى الله عليه وسلم والعمل به هو تحصيل العبد مغفرة الله. فنسأله سبحانه أن يغفر لنا أجمعين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وهنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا.
لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال لئلا يغلط في شيء منها، والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها كما قال وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد أن يشرح الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل واخترمته المنية قبل أن يفي بوعده، ذكره صاحبه ابن العطار في مقدمة شرحه على هذه الأربعين. وأما الشرح الرائج بأيدي الناس المنسوب إلى النووي فلا تصح نسبته إليه. ثم ذكر أنه أفرد الشرح عن هذا الجزء المشتمل على الأحاديث وضبطها ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك أي النعمة العظمى. ومرتقى شهود تلك المنة الوقوف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن العبد إذا فتح له باب فهم القرآن والسنة حظي بنعمة من أجل النعم، فالغنيمة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من الغنيمة في فهم كلام غيرهما من المصنفين في أنواع الفنون والعلوم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد ينبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نظر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعنى حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. الحديث الثاني:
قوله رحمه الله معناه مقبولة، المعهود في خطاب الشرع متقبلة، فالتقبل مرتبة فوق القبول، فالتقبل مرتبة فوق القبول، فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة ذمة العامل، فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة ذمة العامل. وأما التقبل فيشمل أيضا محبة الله العامل ورضاه عنه، وأما التقبل فيشمل محبة الله، فيشمل أيضا محبة الله العامل ورضاه عنه، ذكره أبو عبد الله بن القيم. والدعاء بالتقبل هو الواقع في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، والدعاء بالتقبل هو الواقع في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، فهو المطلب الأعلى والمقام الأسمى أن يسأل العبد ربه التقبل منه، ودونه دعاء القبول، ودونه دعاء القبول.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني: قوله لا يرى عليه أثر، قوله لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى. قوله تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها.
هذا الذي ذكره المصنف هو بعض حقيقة الإيمان بالقدر، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية، يرجع إلى حقيقته الشرعية، وهي علم الله الوقائع وكتابته لها، علم الله الوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد به الوقائع الحوادث والأفعال، فيكون الإيمان بالقدر هو الإيمان بالحقيقة الشرعية المذكورة له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فأخبرني عن أمارتها، ومن فتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الرواية بالهاء. قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراديم حتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها وبنت السيد في معنى السيد. وقيل يكثر بيع السراديم حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالتين الفقراء، ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت ملينه بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس: قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك هو بضم الياء كسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع: قوله عن أبي رقية وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم.
قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في كتاب الأنساب المتفقة عن أبي المظفر الأبي وردي الأديب أن نسبته إلى دارين غلط فاحش، أن نسبته إلى دارين غلط فاحش، فلا تصح نسبته إلى البلدة المسماة دارين. وقوله ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، أي قبل الإسلام، أي قبل الإسلام لما كان على دين النصرانية، لما كان على دين النصرانية. فكان حقيقا بالمصنف رحمه الله أن يقول إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام، لأن التدير في الصوامع والمغارات والانفراد فيها ليس من دين الإسلام. وقد ذكره المصنف نفسه مقيدا في شرح صحيح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات فأحسن وأصاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع: قوله واختلافهم هو بضم الفاء إلى بكسرها. الحديث العاشر: قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة.
قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة، أي في اللغة المشهورة، أي في اللغة المشهورة. فقد ذكر الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن كتاب المصابيح أنه جاء فيه التشديد أيضا، أنه جاء فيه التشديد أيضا، فيقال وغذي، فيقال وغذي، والأول فيقال وغذي والأول أعلى وأولى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الحادي عشر: قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه.
قوله رحمه الله ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، تقدم أن الريب هو قلق النفس واضطرابها، وأن الشك مقدمته، فيبتدئ الأمر بالشك وهو تداخل القلب، تداخل الإدراك في القلب، ثم يقوى حتى ينتهي إلى الريب وهو قلق النفس واضطرابها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عشر: قوله يعنيه بفتح أوله. الحديث الرابع عشر: قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، والإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر: قوله أو ليصمت بضم الميم. الحديث
قوله رحمه الله بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس، فيصح أو ليصمت أو ليصمت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عشر: قول القتلة وقول الذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر: قوله جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجناده بضم الجيم. الحديث التاسع عشر: قوله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أمامك، كما في الرواية الأخرى قوله تعرف إلى الله في الرخاء يتحبب إليه.
قوله رحمه الله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك، كما في الرواية الأخرى. ذكر صاحب القاموس المحيط وغيره أن تاء تجاهك مثلثة، أي تجيء بالضم والفتح والكسر، فيقال تجاه وتجاه وتجاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعرف إلى الله في الرخاء تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون: قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس بفعله فافعله وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام. الحديث الحادي والعشرون: قوله قل آمنت بالله ثم استقم، يستقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا النهي. الحديث الثالث والعشرون: قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء، المراد بالطهور الوضوء، قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا، وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك.
تقدم في شرح هذا الحديث أن المراد بالطهارة هي الطهارة الحسية للبدن بوضوء أو غسل أو تيمم، وأنها نصف الإيمان باعتبار كونها تطهر الظاهر، وأن بقية خصال الإيمان كالصلاة والزكاة والصدقة تطهر باطن العبد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها. قوله: وسبحان الله والحمد لله تملأني أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببهما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. قوله: والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. قوله: والصدقة برهان حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. قوله: والصبر ضياء أي الصبر المحبوب، والصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. قوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من عذابه، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما. قوله: فيوبقها أي يهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه بالله التوفيق. الحديث 24: قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي تقدست عنه. فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوز في الحد والتصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى.
هذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الظلم أنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك لا يسلم، وعليه اعتراضات طويلة الذيل، بسطها ابن تيمية الحديث في رسالة له مفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري، فإنه مبني على أصول عقدية عند المتكلمين، والموافق لأصول أهل السنة والجماعة أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والموافق لأصول أهل السنة والجماعة هو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو الحد الجامع له. وقد يلتحق به في بعض المواضع أمور أخرى بيّنه ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة أخرى في رسائله التي جمعها العلامة محمد رشاد سالم رحمه الله.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فلا تظالموا، بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى: إلا كما ينقص المخطوب بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25: قوله: الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله: وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفه عن المحارم.
قوله رحمه الله: وهو كناية عن الجماع، تقدم أيضا أنه يطلق كناية عن الفرج، وقد ذكر المصنف نفسه الأمرين في شرح صحيح مسلم.
أحسن الله إليكم. قوله قال رحمه الله تعالى: الحديث 26: قوله: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلا، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27: قوله: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله
رحمه الله: سمعان بكسر السين المهملة وفتحها، والفتح أشهر من الكسر، فسمعان أشهر من سمعان.
أحسن الله إليكم. قوله: حاك بالحاء المهملة والكاف يتردد. قوله: وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28: قوله: العلباض بكسر العين وبالموحدة. سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله: بالنواجذ هو بالذال المعجمة، وهي الأنياب، وقيل الأضراس. والبدعة ما عمل على غير مثال سبق.
قوله رحمه الله: البدعة ما عمل على غير مثال سبق، هذا ألصق باللغة منه بالمعنى الشرعي، والمراد في الحديث معنى البدعة الشرعي، وهو كما تقدم ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد.
أحسن الله إليكم. الحديث 29: قوله: وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلى. قوله: ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده.
قوله رحمه الله بكسر الميم، تقدم أنها تفتح أيضا، فيقال ملاك وملاك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: يكبه بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30: الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، وبالنون منسوب إلى خشينة، قبيلة معروفة. قوله: جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه واسم أبي اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32 قول ولا ضرار هو بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34 قوله فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه. قوله وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35 قوله ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة. قوله ولا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف. قوله بحسم امرئ من الشر وبإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر. الحديث 38 قوله فقد أذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي علمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح.
قوله رحمه الله ضبطوه بالنون أي استعاذني، وضبطوه بالباء أي استعاذ بي، وكلاهما واقع في رواية الحديث عند البخاري باختلاف نسخه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 40 قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدد نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42 قوله عن السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها يظهر إذا رفعت رأسك. قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه فرغت من ليلة الخميس 29 من جمادى الأولى سنة 68 و600.
قوله رحمه الله معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، والمشترط أن ينقلها إلى المسلمين محفوظة بقلمه محفوظة بقلمه. فإذا تحقق أنه نقلها على الوجه الأتم بقلمه كان داخلا في ثواب هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث لا يثبت كما تقدم. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع الأربعين النووية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 3 مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته، واجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء 13 من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم
ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في سنته 11 41,400,000، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بال40 النووية للحافظ يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله، المتوفى 76,600. وقد انتهى بنا البيان إلى ما يتعلق بمعاني الحديث 37، وذكرنا أن العبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن 4 أحوال. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هو هم الخطرات، هو هم الخطرات. فإذا خطر فعل الحسنة في قلب العبد كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فكل عامل حسنة له عليها 10، والزيادة على 10 مرهونة بحسن إسلام العبد، فيتفاوت الناس تفاوتا عظيما، فمنهم من يبلغ تضعيف حسناته 700 ضعف، ومنهم من يكون فوق ذلك. والفرق بين الحال الأولى والثانية أن الأولى لا تضعف فيها الحسنة فهي حسنة واحدة، وأما الثانية ففيها التضعيف، لأن الحالة الأولى خاطر عابر في القلب، لأن الحالة الأولى خاطر عابر في القلب فقط من غير وجود عمل، من غير وجود عمل. وأما الحال الثانية ففيها وجود العمل بظهور صورته. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفة، فتكتب سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفة. فتضعيف السيئات عددا ممتنع شرعا، فتضعيف السيئات عددا ممتنع شرعا. أما تضعيف ثقلها بتعظيم وزنها في الميزان فهذا واقع، وأما تضعيف ثقلها بتعظيم وزنها في الميزان فهذا واقع إذا اقترن بها ما يوجب التعظيم، إذا اقترن بها ما يوجب التعظيم كشرف الزمان أو شرف المكان أو شرف العامل. فالنظرة الحرام مثلا في البلد الحرام، فالنظرة الحرام هي واحدة، وهي في البلد الحرام أعظم ثقلا منها في غيره. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها فيتركها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها فيتركها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، يكون لأحد أمرين. أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه. وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب فتفتر عزيمته عنه، فتفتر عزيمته عنه بلا سبب. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول
أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو طلب مراءاتهم فيعاقب على هذا وتكتب له سيئة عمله هذا، وتكتب له سيئة عمله هذا. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة، كمن دخل بيتا لسرقته فامتنع عليه كسر بابه، فهذا لم يمنعه عن السيئة إلا إغلاق الباب، فهو قد عمل السيئة واشتغل بتحصيل أسبابها وإن لم يتمكن من حصول مراده منها. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فلا تسكن نفسه إليها ولا تتعلق بها، بل تنفر منها ولا تشتغل بها، فتكتب له حسنة، وهذا هو المذكور في الحديث، والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، ويسمى هم الإصرار، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، المقترنة بالتمكن من الفعل، وهذه تكتب عليه سيئة، سواء كان عملا قلبيا أو عملا من أعمال الجوارح،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
هذا هو الحديث 38 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وكذا ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي،
وخصه علماء الاعتقاد كما تقدم بمن كان غير نبي، وخصه علماء الاعتقاد كما تقدم بمن كان غير نبي. والمراد في الحديث هو المعنى الشرعي، والمراد في الحديث هو المعنى الشرعي الذي يندرج فيه النبي فمن دونه، الذي يندرج فيه النبي فمن دونه. وولي الله بهذا المعنى هو من والى الله بفعل محبوباته، وولي الله بهذا المعنى هو من والى الله بفعل محبوباته والتقرب إليه بطاعاته، والتقرب إليه بطاعاته. ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية. فمن عادى أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب، أي أعلمه بها، فصار الله محاربا له، فصار الله محاربا له، معلنا ذلك، معلنا ذلك. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله في حالين، ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله في حالين، إحداهما إذا كانت المعاداة لأجل دينه، إذا كانت المعاداة لأجل دينه. فمن عادى مؤمنا تقيا لما هو عليه من الإيمان والتقوى فقد آذنه الله بالحرب. فمن عادى مؤمنا تقيا لما هو عليه من الإيمان والتقوى فقد آذنه الله بالحرب. والأخرى أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فمتى كان أصل منازعته هو الدنيا واقترن بظلمه والتعدي عليه وغمطه حقه صار داخلا في هذا الحديث. أما مجرد المعاداة لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعدي فلا يدخل في هذا الحديث. وقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيه بيان مسألتين عظيمتين. إحداهما أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل، أن التقرب إلى الله يكون بفعل النوافل الفرائض والنوافل، فلا يتقرب إلى الله بغيرهما، فلا يتقرب إلى الله بغيرهما. والأخرى أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل، أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل. وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، معناه هو ثقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، وثقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. فسمعه فيما يحب الله ويرضاه، وبصره فيما يحب الله ويرضاه، وبطشه فيما يحب الله ويرضاه، ومشيه فيما يحب الله ويرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا هو الحديث 39 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه ابن ماجه والبيهقي. ولفظه إن الله وضع عن أمتي، ولفظه إن الله وضع عن أمتي، وإسناده ضعيف.
والرواية في هذا الباب فيها لين، ومن أهل العلم من يقويها بمجموع طرقها وشواهدها ويرى الحديث حسنا ومعناه صحيح بدلائل الشرع. والعزو لابن ماجه مغن عن العزو إلى غيره، والعزو إلى ابن ماجه مغن عن العزو إلى غيره، فإن الحديث إذا كان في شيء من الكتب الستة قدمت على غيرها، فيبتدأ أولا كما تقدم بالعزو إلى الصحيحين اتفاقا وانفرادا، فإن فقد الحديث منهما نظر في السنن فعزي إليها إن كان عند أهلها اتفاقا أو عند بعضهم انفرادا، ولا يحتاج معهم إلى غيرهم. وزاد المصنف العزو إلى البيهقي لأنه شافعي، وزاد المصنف العزو إلى البيهقي لأنه شافعي، وأتباع كل إمام يحتفلون بالعزو إلى إمامهم كما تقدم ذكره بالنسبة لعزو الحنابلة الحديث إلى مسند أحمد مع كونه في الصحيحين. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بالتجاوز عنها في ثلاثة أمور، بيان فضل الله على هذه الأمة بالتجاوز عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالتجاوز هو نفي الإثم، والمراد بالتجاوز هو نفي الإثم مع وجودها، نفي الإثم مع وجودها، فلا إثم على ناس ولا على مخطئ ولا على مكره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا هو الحديث الأربعون من الأحاديث الأربعين النووية، وقد رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، بأن ينزل نفسه منزلة من منزلتين، بأن ينزل نفسه منزلة من منزلتين: الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده. والثانية منزلة عابر السبيل، منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا دخل بلدا لم يلبث أن يخرج منه، فهو يقطع مراحل سيره بالانتقال بلد من بلد إلى بلد. فمن أراد أن يصلح نفسه حملها على إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى،
لقلة تعلق صاحبها بالدنيا، فإن المقيم ببلد له نوع تعلق به، فإن المقيم ببلد له نوع تعلق به، فهو يلازم الإقامة فيه مدة، وأما المسافر فلا همة له في البقاء في البلد الذي يدخله. فصلاح العبد في الدنيا أن يكون فيها غريبا، فإن لم يقدر فليكن فيها كعابر السبيل المسافر. وكلا المنزلتين مشتمل على قلة الرغبة في الدنيا وضعف التعلق بها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث هو الحديث 41 من الأحاديث 40 النووية، وعزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي فتح النصر بن إبراهيم المقدسي. والحديث عند غيره ممن هو أقدم منه وأشهر كتابا، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه بسطها ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومعناه صحيح، فأصول الشرع تصدقه وتشهد بصحة معناه. والهوى في الحديث هو الميل، والهوى في الحديث هو الميل، فلا يؤمن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون سائق قلبه الذي يسير بإرشاده، فيكون سائق قلبه الذي يسير بإرشاده، فيتوجه إلى ما أرشده إليه الشرع، فيتوجه إلى ما أرشده إليه الشرع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يحتمل معنيه. أحدهما نفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان، أي لا يكون العبد مسلما، أي لا يكون العبد مسلما، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يصير العبد مسلما إلا به، مما لا يصير العبد مسلما إلا به. فهذا إذا لم يكن قلبه تبعا له لم يكن العبد مسلما، ككونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فإذا كان ميل العبد في قلبه إثبات النبوة بعده لغيره صلى الله عليه وسلم انتفى إيمانه وصار كافرا. والآخر نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، أن يبقى في دائرة الإسلام مع نقص إيمانه، أن يبقى في دائرة الإسلام مع نقص إيمانه، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون العبد مسلما دونه، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون العبد مسلما دونه، ككون ميل قلب العبد
عدم محبة ما يحبه لنفسه لإخوانه، ككون ميل القلب عدم محبة ما يحبه لنفسه لإخوانه، فلا يكون كامل الإيمان وإن كان مسلماً.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا هو الحديث 42 من الأحاديث 40 النووية، فقد رواه الترمذي كما عزاه المصنف، وإسناده حسن، ويروى من طرق أخرى تزيده حسنا، ولفظه في جامع الترمذي في النسخ التي بأيدينا: على ما كان فيك، على ما كان فيك، موضع على ما كان منك. والحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي حاضر القلب، للإعلام بأن الداعي حاضر القلب، فهو متوجه في دعائه إلى الله توجها كليا. وثانيها الاستغفار، وحقيقته عند الإطلاق التوبة مع دعاء المغفرة، التوبة مع دعاء المغفرة، بأن يقول العبد: أستغفر الله، تائبا إلى الله، بأن يقول العبد: أستغفر الله، تائبا إلى الله. وهذا هو الاستغفار الكامل، وهذا هو الاستغفار الكامل. فإن اقتصر على الاستغفار باللسان بلا توبة صار من ذكر الله بسؤال مغفرة، فإن اقتصر على الاستغفار بلا توبة صار من ذكر الله بسؤال مغفرته، بأن يقول: أستغفر الله، مع الإقامة على ذنوبه، بأن يقول: أستغفر الله، مع الإقامة على ذنوبه. فهذا داع بالاستغفار، فهذا داع بالاستغفار. والاستغفار الذي تحصل به مغفرة الذنوب هو التوبة مع الدعاء بالمغفرة، هو التوبة مع الدعاء بالمغفرة. وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بنفي الشرك في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن مقصود التوحيد هو إعدام الشرك، لأن مقصود التوحيد هو إعدام الشرك بألا يبقى منه شيء في القلب، بألا يبقى منه شيء في القلب. وأخر التوحيد مع جلالته لعظم أثره في المغفرة، لعظم أثره في المغفرة. فأعظم الأسباب التي يغفر الله بها للعبد هو توحيده الله، كما قال في الحديث: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها، فيقال قراب وقراب، وهو ملء الشيء، والعنان هو السحاب، والعنان هو السحاب. وختم المصنف كتاب الأربعين بهذا الحديث للإعلام بأن المقصود من اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به هو الفوز بمغفرة الله، للإعلام بأن المقصود من اتباعه بما جاء به صلى الله عليه وسلم والعمل به هو تحصيل العبد مغفرة الله، فنسأله سبحانه أن يغفر لنا أجمعين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وهنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا.
لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال: لئلا يغلط في شيء منها. والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها كما قال: وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد أن يشرح الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل واخترمته المنية قبل أن يفي بوعده، ذكره صاحبه ابن العطار في مقدمة شرحه على هذه الأربعين. وأما الشرح الرائج بأيدي الناس المنسوب إلى النووي فلا تصح نسبته إليه. ثم ذكر أنه أفرد الشرح عن هذا الجزء المستمل على الأحاديث وضبطها ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، أي النعمة العظمى. ومرتقى شهود تلك المنة الوقوف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن العبد إذا فتح له باب فهم القرآن والسنة حظي بنعمة من أجل النعم. فالغنيمة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من الغنيمة في فهم كلام غيرهما من المصنفين في أنواع الفنون والعلوم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد ننبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة: نظر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. الحديث الثاني:
قوله رحمه الله معناه مقبولة، المعهود في خطاب الشرع متقبلة، فالتقبل مرتبة فوق القبول، فالتقبل مرتبة فوق القبول، فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة ذمة العامل، فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة ذمة العامل. وأما التقبل فيشمل أيضا محبة الله العامل ورضاه عنه، وأما التقبل فيشمل محبة الله، فيشمل أيضا محبة الله العامل ورضاه عنه، ذكره أبو عبد الله بن القيم. والدعاء بالتقبل هو الواقع في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، والدعاء بالتقبل هو الواقع في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، فهو المطلب الأعلى والمقام الأسمى أن يسأل العبد ربه التقبل منه، ودونه دعاء القبول، ودونه دعاء القبول.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني قوله لا يرى عليه أثر، قوله لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها.
هذا الذي ذكره المصنف هو بعض حقيقة الإيمان بالقدر، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية، يرجع إلى حقيقته الشرعية، وهي علم الله الوقائع وكتابته لها، علم الله الوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالوقائع الحوادث والأفعال، فيكون الإيمان بالقدر هو الإيمان بالحقيقة الشرعية المذكورة له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فأخبرني عن أمارتها، ومن فتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الرواية بالهاء. قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراديم حتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل يكثر بيع السراديم حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالتين الفقراء، ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت مليا، وبتجديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس قوله فقد استبرا لدينه وعرضه، أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك هو بضم الياء كسر الشين، أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله عن أبي رقية وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في إضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم.
قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في كتاب الأنساب المتفقة عن أبي المظفر الأبي وردي الأديب أن نسبته إلى دارين غلط فاحش، أن نسبته إلى دارين غلط فاحش، فلا تصح نسبته إلى البلدة المسماة دارين. وقوله ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، أي قبل الإسلام، أي قبل الإسلام لما كان على دين النصرانية، لما كان على دين النصرانية. فكان حقيقا بالمصنف رحمه الله أن يقول إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام، لأن التدير في الصوامع والمغارات والانفراد فيها ليس من دين الإسلام، وقد ذكره المصنف نفسه مقيدا في شرح صحيح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات فأحسن وأصاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة.
قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة، أي في اللغة المشهورة، أي في اللغة المشهورة. فقد ذكر الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن كتاب المصابيح أنه جاء فيه التشديد أيضا، أنه جاء فيه التشديد أيضا، فيقال وغذي، فيقال وغذي، والأول فيقال وغذي، والأول أعلى وأولى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 11 قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشهر ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه.
قوله رحمه الله ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، تقدم أن الريب هو قلق النفس واضطرابها، وأن الشك مقدمته، فيبتدئ الأمر بالشك وهو تداخل القلب، تداخل الإدراك في القلب، ثم يقوى حتى ينتهي إلى الريب وهو قلق النفس واضطرابها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 12 قوله يعنيه بفتح أوله. الحديث 14 قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، والإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث 15 قوله أو ليصمت بضم الميم. الحديث
قوله رحمه الله بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس، فيصح أو ليصمت أو ليصمت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 17 قول القتلة وقول الذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، وقالوا أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث 18 قوله جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث 19 قوله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أمامك، كما في الرواية الأخرى قوله تعرف إلى الله في الرخاء يتحبب إليه.
قوله رحمه الله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى، ذكر صاحب القاموس المحيط وغيره أن تاء تجاهك مثلثة أي تجيء بالضم والفتح والكسر، فيقال تجاه وتجاه وتجاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعرف إلى الله في الرخاء يتحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث 20 قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس بفعله فافعله وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام. الحديث 21 قوله قل آمنت بالله ثم استقم يستقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث 23 قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء. قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك.
تقدم في شرح هذا الحديث أن المراد بالطهارة هي الطهارة الحسية للبدن بوضوء أو غسل أو تيمم، أنها نصف الإيمان باعتبار كونها تطهر الظاهر، وأن بقية خصال الإيمان كالصلاة والزكاة والصدقة تطهر باطن العبد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها. قوله وسبحان الله والحمد لله تملأني أين قدر ثوابهما جسما لما لا ما بين السماء والأرض، وسببهما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. قوله والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتناعي الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. قوله والصدقة برهان حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. قوله والصبر ضياء أي الصبر المحبوب، والصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. قوله كل الناس يغدو فبايع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما. قوله فيبقها أي يهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه بالله التوفيق. الحديث 24 قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوز في الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى.
هذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الظلم أنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك لا يسلم، وعليه اعتراضات طويلة الذيل، بسطها ابن تيمية الحديث في رسالة له مفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري، فإنه مبني على أصول عقدية عند المتكلمين، والموافق لأصول أهل السنة والجماعة
أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والموافق لأصول أهل السنة والجماعة هو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو الحد الجامع له. وقد يلتحق به في بعض المواضع أمور أخرى بينه ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة أخرى في رسائله التي جمعها العلامة محمد رشاد سالم رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فلا تظالموا بفتح التاء، أي لا تتظالموا. قوله تعالى: إلا كما ينقص المخطوب بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء، أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25: قوله: الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله: وفي ربع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة، وطلب ولد صالح، وإعفاف النفس، وكفوا عن المحارم.
قوله رحمه الله: وهو كناية عن الجماع. تقدم أيضا أنه يطلق كناية عن الفرج، وقد ذكر المصنف نفسه الأمرين في شرح صحيح مسلم.
أحسن الله إليكم. قوله قال رحمه الله تعالى: الحديث 26: قوله: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلا، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27: قوله: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله
رحمه الله: سمعان بكسر السين المهملة وفتحها، والفتح أشهر من الكسر، فسمعان أشهر من سمعان.
أحسن الله إليكم. قوله: محاك بالحاء المهملة والكاف يتردد. قوله: وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28: قوله: العلباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء، أي سالت. قوله: بالنواجذ هو بالذال المعجمة، وهي الأنياب، وقيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سبق.
قوله رحمه الله: البدعة ما عمل على غير مثال سبق، هذا ألصق باللغة منه بالمعنى الشرعي، والمراد في الحديث معنى البدعة الشرعي، وهو كما تقدم ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد.
أحسن الله إليكم. الحديث 29: قول: وذروة السنام بكسر الذال وضمها، أي أعلى. قوله: ملاك الشيء بكسر الميم، أي مقصوده.
قوله رحمه الله بكسر الميم، تقدم أنها تفتح أيضا، فيقال ملاك وملاك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: يكبه بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30: الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، وبالنون منسوب إلى خشينة، قبيلة معروفة. قوله: جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة، وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه واسم أبي اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32: قوله: ولا ضرار هو بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34: قوله: فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكر بقلبه. قوله: وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ثمرة. الحديث 35: قوله: ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة. قوله: ولا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف. قوله: بحسب امرئ من الشر وبإسكان السين المهملة، أي يكفيه من الشر. الحديث 38: قوله: فقد آذنته بالحرب، هو بهمزة ممدودة، أي علمته بأنه محارب لي. قوله تعالى: استعاذني، ضبطوه بالنون وبالباء، وكلاهما صحيح.
قوله رحمه الله: ضبطوه بالنون، أي استعاذني، وضبطوه بالباء، أي استعاذ بي، وكلاهما واقع في رواية الحديث عند البخاري باختلاف نسخه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 40: قوله: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، أي لا تركن إليها، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدد نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42: قوله: عن أنس السماء بفتح العين، قيل: هو السحاب، وقيل: ما عن لك منها ظهر إذا رفعت رأسك. قوله: بقراب الأرض بضم القاف وكسرها، لغتان روي بهما، والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. فصل. اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه: فرغت من ليلة 25 من جمادى الأولى 68 و600.
قوله رحمه الله: معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها، أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، والمشترط أن ينقلها إلى المسلمين محفوظة بقلمه، محفوظة بقلمه. فإذا تحقق أنه نقلها على الوجه الأتم بقلمه كان داخلا في ثواب هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث لا يثبت كما تقدم. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. أكتب طبقة السماع: سمع علي جميع 40 النووية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 3 مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته، واجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين، من معين لمعين في معين، بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة 4/12 من شهر جمادى الأولى 41/400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.